العالمين شهور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال المسألة 21. طبعا هذه المسألة كان يمكن تقسيمها إلى 10 مسائل أو أكثر يعني، لكن لعلهم شعروا بالملل في آخر البحث فجعلوها مسألة واحدة. شدرينا على كل حال، هذه المسائل عبارة عن مجموعة صفات. هو واقعا هذا البحث، هذه العبارة يعني ذكرها الماتن التي جمعت في عبارة واحدة في قوله: وعلى ثبوت الجود والملك والتمام والتمام وفوقه والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية، وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم. هذه العبارة من الماتن رحمة الله تعالى عليها هي بحقيقتها إشارة إلى بحثين. البحث الأول هو عبارة على العطف على ما تقدم، حيث قال: ووجوب الوجود يدل على سرمديته. وجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد. تذكروا هذه ونفي الزائد، عطفنا على هذا النفي الزائد أمور كثيرة جدا. الآن صار الدور لماذا؟ لكي نعطف على سرمديته، فنقول: وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود والملك والتمام وفوقه والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية. فنريد أن نثبت هذه التسع صفات عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستلزام وجوب الوجود له. ثم بعد ذلك في المقام نتعرض إلى مقام آخر له علاقة بأن وجوب الوجود ينفي كل مظاهره التشبيه والجسمانية كاليد والوجه أو صفات نفسانية مثلا مثل الرضا والغضب ومشاكل هذه الأوصاف. فذلك وقع البحث في مقامين بالدقة: المقام الأول في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى عن طريق وجوب الوجود، والمقام الثاني عن طريق المقام الثاني في بيان أنه بعض الصفات لابد التي ظاهرها التجسيم ومشاكل ذلك لابد من تأويلها حفاظا إذا ما تعارض العقل والنقل، فلابد من تأويل النقل بما يوافق العقل على ما ذكروا. بصعب الحال، أول صفة مطروحة في الكتاب هي صفة الجود، أن الله تعالى جواد. واقعا أنا لعل هذه صفة الجواد لم تطلق على الله تعالى في القرآن الكريم، يعني لم يذكر في الله في القرآن الكريم أن الله تعالى جواد. واللي جبنا آية تدل على أن الله تعالى جواد نقول لهم من الشاكرين، لكن حاولنا نفحص قدر المستطاع بلحاق حتى المعاجم المفهرسة ما وجدنا أن صفة الجود تطلق على الله تعالى بالقرآن الكريم. لكن هناك روايات كثيرة على كل حال ذكرت أن الله تعالى جواد في المقام. طبعا الفلاسفة عندما أرادوا، أنا طبعا الأبحاث أغلبها صفات مخترعة من قبل الفلاسفة وتفسيرها بلحاظ ما هو موجود عند الفلسفة، وإلا ما لها علاقة بلغة العرب. كثير من العبارات تقرأ إن شاء الله تعالى الآن، يعني شو يعني أن واحد يقول أن الله تعالى تمامه؟ شو يعني هذه العبارة؟ إن شاء الله تعالى تمامه. أو إنها تقول أن الله تعالى حسن ملك وما أدري شو. على كل حال يأتي إن شاء الله تعالى، لعله كثير مثل الملك. على كل حال الجود فسره المتكلمون، فسره الفلاسفة مثل ابن سينا في شرح الإشارات والتنبيهات، وتبعوا على ذلك بالدقة صدر المتألهين على ما في الأسفار الجزء الثاني صفحة 219 و220 بوصف أنه مقيد بثلاث قيود. يعني قال أن صفة الجود متقومة بأركان ثلاثة حتى يصدق على واحد أنه جواد. طبعا بيقولها خطباء المنابر كثيرا هذه الأيام صفة الجواد تحت هذا العنوان، تحت من هذا الأمور المأخوذة من الفلسفة، ما يلتفت بعض الأحيان واحد لوازم أقوال يعني الحمد لله. على كل حال الجود متقوم بأركان ثلاثة حتى يصدق عنوان الجواد لابد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الإفادة، أنه يعطي، أن يكون هناك إعطاء للغير. اثنان، أن يكون الإعطاء مما ينبغي للغير، يعني أن يكون الغير مستحقا لهذا الإعطاء أو ينفعه هذا الإعطاء. فلو أعطيت شخصا سكينة لكي يقتل بها مؤمنا هذا ليس جواد، هذا يسمى تفهم، هذا لا يسمى جودا بل يسمى سفها في المقام. الركن الثاني، أن لا تكون هذه الإفادة بعوض، ولا صلقة معاملة. إذا أنا عم بعطيك لكي تعطيني شو بيكون هذه؟ هذا ليست عبارة عن جود، صارت هذه ماذا؟ عبارة عن شو؟ ها؟ مصلحة، معاملة، صارت معاوضة ولم تعد ماذا؟ ولم يعد جودا في المقام. هذا الكلام لا بأس به قبيله الشارح، هذا الكلام قبيله الشارح، لكن بعبارات بعبارات من يقرأ عبارات شرح الإشارات، يعني من يقرأ عبارات الإشارات على ما في شرح الإشارات والتنبيهات الجزء الثالث 718، مش بآخر الكتاب، بأوائل الكتاب، هو جعلينه كله مع بعض يسوي لك أنا. فعلى كل حال في أوائل الكتاب الثالث 718 سوف يقرأ أنه بعبارة ابن سينا، يعني بالركن الثالث هو أن لا يكون العوض عمم جدا العوض، حتى أنه اعتبر أنه إذا واحد أفاد فائدة لأجل أن يمدح هذا شو بيكون؟ ليس جودا. من أفاد فائدة لأجل لكي لا يذم، من أفاد فائدة لماذا؟ لكي لا يذم، هذا أيضا شو يسمى؟ لا يسمى جوادا، بل الجواد هو الذي يعمل فعلا شو من دون أي نظر إلى ما سوى المقام، أصلا آخر همه يذم لا يذم، يمدح أو لا يمدح،
الوجه دائم.
عم نحكي عن الله. لا حتى لا يمكن ذلك، إذا كان لله تعالى فأنت تقصد عوضا فلا تكون جوادا، الجواد من اسم الجود، لذلك الجواد منك جواد، أنت تقصد معاوضة مع الله سبحانه وتعالى،
تجارة من تقول
أي منك جواد، بأنك تتميش حالك جواد. الجواد عندهم هو الذي لا يقصد أي عوض مهما كان صغيرا، لذلك بيعبر عنه ابن سينا بالإشارات يقول ليس العوض كله عينا، ما تصور أن العوض دائما أنه بيعطيك شيء بالمقابل عينا، بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة والتوصل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي، فمن جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيد غير جواد. فالجواد نعم
سبب أنه غير محتاج إلى الله،
لا سفية إن شاء الله تعالى، مش فقط غير محتاج، شيء آخر أكثر من ذلك. فالجواد الحق هو الذي لا يفيد منه الفوائد لا لشوق منه وطلب تصديق شيء يعود إليه، آخر همه أنه في ثواب عقاب مذمة مدح كذا، هذا كله لا يكون جوادا. لذلك الإمام الجواد ليس جوادا بالمعنى الفلسفي أن يقصد شو إنما نطعمكم لوجه الله بالنتيجة، فهم يقصدون وجه الله تعالى في المقام، فلا يصدق عليه ماذا أنه جواد، لأنه قصد ماذا
وجه الله كريم،
يصدق عليه كريم، عنوان الجود لا يصدق أحسن باسخ الله. طبعا هذا القيد وهذه التوسعة من ابن سينا منشأها فكرة عند الفلاسفة لك أشرنا إليها سابقا أكثر من مرة، وسوف تأتي في أوائل الفصل اللاحق اللي هي مسألة الرابعة على ما ببالي، مسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض، حيث أن الفلاسفة معروف بينهم أن الله تعالى لا يفعل لغرض، بل الله تعالى لا يقصد في أفعاله إلا نفسه، لقاعدة فلسفية عندهم أن العالي لا يقصد الداني ولا يلتفت إلى الداني، أصلا ما قالوا أي غرض ولا أي علاقة ولا أي طلب بحاضر الداني، العالي لا يقصد الداني في المقام، لا يفعل إلا لأجل نفسه في المقام، لأنه هو علم. هل سمينا سابقا نحن أن الله تعالى مبتهج بذاته فأفعاله تصدر على أتم الابتهاج باعتبار ابتهاج بذاته، باعتبار الأصفهاني فسر الإرادة بأنها ابتهاج في النفس في المقام، فالله تعالى يعلم بذاته أنه كما تصدر الأفعال بإلحاظ هذا العلم من دون أي تعلق ماذا بالناس. نعم تترتب على هذه الأفعال فوائد، لكن ليست غرضا لله سبحانه وتعالى، فإن غرض الله تعالى يتعلق بالغير باعتبار أن العالي لا يقصد الداني. لذلك الشارح في ذيل هذا البحث عندما فسر الجواد على العبارة بيقول وجماعة من الأوائل، أوائل يعني فلاسفة، نفوا الغرض عن الجواد، يعني أن الجواد هو شو يشترط أن لا يفعل لغرض، وإلا إذا فعل لغرض شو لا يكون جوادا. ماذا يعلق عليه؟ بيقول وهو باطل وسيأتي بيانه، وإيش وين سيأتي بيانه؟ في المسألة الرابعة من مسائل الفصل اللاحق إن شاء الله تعالى.
وين يذكر رأيه حول الابتهاج الذاتي؟
إرادة؟ بحث الإرادة بحث الإرادة لأنه قلناه سابقا ما
كنت
نهاية الدراسة ما كنت أنت موجود بالدرس كنت في عمان، نقلنا أقواله في المقام، نحن حيث كنا نحن في مقام التأكيد على أنه لا خلاف بين الفلاسفة أجمعين، حتى السيد الطبطبائي الذي قال بأن الإرادة هي فعل الله تعالى غير مخالف للأصفهاني أو لغيره فعلا. شو قلنا عم نقول هلا نحن؟ هذا هي أيضا. فإذا بس الخلاف بيصير بين علامة الحلي وبين ابن سينا، أن ابن سينا يعتقد بأن الجواد ينبغي أن شو يكون أصلا ما له أي غرض من فعله، الجواد يفعل الفعل لأنه يفعله، يفعل ما ينبغي للغير لأنه يفعله، بخلاف العلامة الحلي الذي يريد أن يقول لا انتبهوا، الجواد لابد حتى لو كان متعلق غرض من الفعل يصدق عليه عنوان الجواد، فلا يشترط في عنوان الجود أن لا يكون لك غرض، بل قد يكون لك غرض مثل قصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل إذا واحد فعل فعلا بقصد القرب لا يكون جوادا؟ طيب، ما هو الدليل على أن الله تعالى جواد بالمعنى الذي ذكرناه من تفسير الفلاسفة للجود اللي هو متقوي بأركان ثلاثة، إفادة ما ينبغي من دون عوض؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أنه قد ثبت عندنا أن الله تعالى واجب الوجود، ووجوب الوجود يقتضي الوحدة كما تقدم معنا، والوحدة تقتضي ماذا؟ أن كل ما في عالم الإمكان قد أفيض عليه الوجود من الله تعالى، فقد تحقق الركن الأول اللي هو ماذا؟ الإفادة. وإفادة الله تعالى إفادة ما ينبغي، فإن كل ممكن يستحق هذه الإفادة، والله تعالى لم يفعل لنا غني عنا ولا يحتاج إلينا كما تقدم معنا أيضا في بحث الغنى. إذن الله تعالى فعل فعلا لا لأجل عوض، فإذا ثبت أن الله تعالى ماذا؟ جواد بالمعنى الفلسفي. صح إن شاء الله. هي الغنية معبأة ولا أنا معبأة؟ هي معبأة. ها بالي تخرج ليش انت كيف فهمت علي انت ذاك؟ ليش بيعرف لبنان هو يعني؟ انت فهمت علي كمان معبقة؟ في عبقة هناك عبقة. ها؟ خنجة يعني خنجة بتعرفي خنجة؟ يا تفهم عراقي صورة خنكي كردان هذا المقال عبارة بس قبل أن نعلق عليه بأربع تعليقات لهذا البحث. قالوا على ثبوت الجود هذا عطف على قوله على سرمديته، أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى ثبوت الجود، وعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي، إفادة قيد أول ما ينبغي للمستفيد، هذا القيد الثاني، من غير استعاضة منه، لأنه إذا كان ما لا ينبغي بيصير سفة، إن كان مع استعاضة بيصير معاملة معاوضة. والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيد منها شيئا من صفات حقيقية أو إضافية، فهو جواد. وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد وهو باطل، وسيأتي بيانه في مسألة العدل في باب العدل، أي في المسألة الرابعة من مسائل الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. لا عملك استلاحاتنا الآن، خليني أعلق التعليقات اللي عندي بعدين نتكلم في المقام. عندنا تعليقات على هذا. التعليق الأول في المقام أنه وقع خلاف أن الرازي عندما كان سابقا ذكرنا نحن أن الإشارات شارك الإشارات ليس المحقق الطوسي، المحقق الطوسي هو المدافع عن الإشارات، ولا شارح الإشارات هو الرازي. لذلك تقرأ شرح الإشارات قال الشارح مقصود منه من هو؟ الرازي نفسه في المقام. الرازي شارح الإشارات أشكل على ابن سينا في هذا المقام بإشكال، وردع ودافع المحقق الطوسي. هناك الرازي أشكل إشكالا في المقام، بيقول أنه يشترط لصدق عنوان الجودي قيد رابع، لابد من ذكر قيد رابع في المقام. لا يكفي إفادة ما ينبغي من دون قصد العوض، بل لابد أن من دون عوض، بل لابد أن يكون أن تكون هذه الإفادة إفادة مقصودة، وإلا مثلا فسوي مثل بالحجر، يعني إذا واحد وقع، إذا كان واحد يمشي في الطريق وأتل يقتلك عدوك، أتل يقتلك، فهو يمشي يقتلك مثلا وقع على رأسه ماذا؟ حجر فمات. هل تقول بأن الحجر جواد بلحاظك؟ أنه قد أجاد عليك الحجر؟ ها؟ لماذا؟ لأنك تقول بأن الحجر شو؟ لم يقصد في المقام، فيشترط في الجود عنوان القاصد. هناك المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه دافع عن ابن سينا وقال إن الحجر لم يفعل قتل، لم يقتل الحجر، فعنده فعل، هو فعل ذاتي وفعل بالعرض. الفعل الذاتي للحجر أنه هو يهبط، هذا كماله، أنه عندما يقع شو بيسوي؟ يهبط إلى الأرض باعتبار أن هذا هو شو الحركة الطبيعية موجودة عند الحجر. أما القطر فهو أمر ماذا؟ بالعرض، فلذلك لا يسمى الحجر أنه جواد. فعم يناقش المثال كان. طبعا هذا الكلام كان موقع تأمل عندي حتى العلامة الحلي، أنه أنت بالنتيجة سلمنا أنك عم تناقش بالمثال وقلت لي قيد بالذات وقيد بالعرض ومشاكل ذلك في المقام، لكن بالآخرة هل يصدق على واحد من دون قصد أنه جواد، فعل فعلا من دون قصد أنه جواد أو لا؟ إذا واحد كان مكرها على فعل من الأفعال، كما لو وضعت المسدس في رأسك وقلت لك أعطني 220 دولار، ليش 220 نفس الشيء؟ خذ لك أعطي 220 دولار، هل تسمى أنت جواد؟ تسمى جواد. لماذا تسمى جواد؟ لأنك أنت مكره أخاك لبطل. نعم. ها؟ وش العوض؟ هذا العوض. طيب إذا واحد مثلا أعطي دواء، إذا واحد أعطي دواء فصار يصدر منه الفعل بكربين دون شو اسمه، من دون إرادة، فأعطيتك دواء وعيرت الدواء على أنك تعطيني 220 دولار في المقام وأخذت أنت هذا الدواء، فالمسألة شو تسوي؟ تعطيني ولا ما تعطيني إياها؟ من دون إرادة، هل بيسمى بأنك جواد؟ ما بيسمى بأنك جواد في المقام. واحد مروبس يا أخي، واحد كان نايم واستيقظ شو اسمه، فعل الفعل وأعطى أفاده ما ينبغي من دون عوض وأعطاك 220 دولار، هذه عم نتكلم عنها، هل يسمى هذا جواد أو لا؟ يسمى ولا يسمى؟
هذا هو
أخونا
من غير
مسدس كان ناوي يعطي 220 دولار. لا، بس كلام بالواقع يسمى جواد في المقام. لذلك نحن نعتقد أنه، لذلك علامة الحلي شو قال له للماتن؟ قال له يا مولانا يا الماتن بالمناهج اليقين في شرح في أصول الدين، يقول له العلامة الحلي: واعلم أن المتكلمين ادعوا الضرورة في أن من يفعل شيئا لا لقصد فأنه لا يكون جوادا، والطعن في المثال، يعني مثال الحجر اللي ذكره مين؟ المحقق الطوسي، لا يكون طعنا في هذا الحكم القطعي. يعني افترضنا أن المثال خطأ اللي مثل فيه من حضرة شو اسمه حضرة الرازي، افترض أنه ماذا؟ أنه مثال الرازي خطأ، خوض بس النتيجة، يعني إذا واحد من دون اختيار من دون إرادة أتى بفعلا بسمى جواد أولى. ومن هنا شو ثمرت هذا البحث؟ ثمرت هذا البحث أن كل من يقول بأن فعل الله تعالى لازم للذات، هل يكون الله تعالى جواد؟ إن شاء الله قادر على الترك. فتدبر بسحب الفكرة بمسميته أنا باختياري. تدبروا على كل حال في المقام. فلذلك هذه النقطة، هذه أول تعليق. التعليق الثاني في المقام أن الماتن يريد أن يثبت أن الله تعالى جواد عن طريق ماذا؟ وجوب الوجود في المقام. الشارع هذا واحد يقرأ عبارته عم بيتكلم عن موضوع الفعل، أن الله تعالى أوجد الممكنات ومشاكل ذلك، فاعتبر أن وجوب الوجود صفة تنتزع، عفوا، أن كلمة جواد صفة تنتزع وين؟ في مقام الفعل لا قبل الفعل، فلا يصدق على الذات أنها جواد إلا إذا فعلت، وقبل الفعل لا يكون الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جوادان. وهذا المعنى هو الظاهر بعض الروايات، سيما ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، من أنه قال عندما سئل عن التفاضل بين العدل والجود، فقال: العدل وضع الأمور في موضعها، والجود يخرجها عن جهتها، يعني إخراجها إلى الخارج يسمى حينئذ جواد في المقام. ولذا قال سيد المرضى في الذخيرة، يقول: ويوصف تعالى بأنه منعم ومتفضل وجواد. ليش؟ لوقوع الأفعال التي تقتضي إجراء هذه الصفات عليه منه تعالى، فالجود صفة فعلية وليس صفة ذاتية. التعليق الثالث في المقام أن كما ذكرنا أن هذا الوصف بالظاهر أنه بالروايات مو في القرآن الكريم، وإذا واحد يقرأ الفهم العرفي باللغة العربية، الكثرة العطاء هو الجود، الجود وكثرة العطاء، ماذا هو الجواد؟ لا بعوض ولا بغير عوض ولا مشاكل. نعم، نحن نسلم أن إذا واحد كان عم في مقام المعاملة ومعاوضة إلا يسمى جوادا، هذا اسم معاوض ومعامل. إذا واحد أفاد ما لا ينبغي يسمى سفيها ولا يسمى جوادا في المقام. لكن إذا واحد مثلا باع كداره ب 220 دولار، هل يسمى جوادا أو لا؟ بسألك سؤال جواب، يسمى جوادا أو لا؟ يسمى جوادا. وإن كان هناك عوض قليل، لأنه قال أنه لا يسمى عبط في المقام. لذلك أصلا بعض الروايات ورد فيها أخبرني عن الجود، أخبرني عن الجواد، قال فقال إن لكلامك وجهين، فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد هو الذي يؤدي ما افترض الله عليه، هذا هو الجواد. يعني من قصد قرب الله وأدى ما افترض عليه فهذا هو شيء يكون، يكون جوادا في المقام. أما إذا كنت تسأل عن الله تعالى فعن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع. سوف يأتي إن شاء الله تقريب هذه الفكرة عن أهل البيت عليهم السلام عند الحديث عن قوله تعالى لا يسأل عن فعلي وهم يسألون، عند الحديث عن مسألة أن الله تعالى لا يفعل القبيح في المسألة إن شاء الله تعالى سوف نتعرض لهذه الآية الكريمة بعون الله تعالى. التعليق الرابع والأخير في المقام هو له علاقة بأن نحن نتكلم الجود بلحاظ هذه الكلمات، عندنا شيء آخر نحن اسمه الجود، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا الله تعالى أبقانا من الأحياء ووفقنا الفهم والعلم، استمرار الفهم والعلم، بحث اللطف في مسألة اللطف، سوف هناك بحث هل اللطف واجب أو لا. اتفقت الإمامية على أن اللطف واجب، في خلاف بين الإمامية أو في خلاف بين الشيخ المفيد ونفسه في المسألة، أن بعض الشيخ المفيد في بعض عبارات أن اللطف واجب لكن من باب العدل، وفي عبارات أخرى له أن اللطف واجب من باب الجود في المقام. فهل شو معنى الجود؟ هذا الجود يتكلم عنه شيخ الطوسي أن الجود واجب في المقام وشيخ المفيد. وأيضا عندنا بحث آخر في وجوب الأصلح، عند الحديث عن وجوب الأصلح هل الأصلح واجب أو لا، هو مقتضى ماذا؟ بحث عن الجود. هناك ماذا يراد من الجود؟ يراد من الجود هناك أن الله تعالى أن حيث يكون المقتضي تام وما في أي مانع، يعني المصلحة موجودة، تمام المصلحة موجودة والموانع كلها ماذا؟ مفقودة. هل مقتضى، هل هذا الفعل واجب صدور من الله تعالى أو لا؟ هل ترك مثل هذا الفعل قد يعد قبيحا أو لا؟ مثلا إذا أنت كان معك مثلا 220 دولار أصلا مش بحاجة إلها أبدا ولا أي تعلق لك، وكان هناك مقتضى تام 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 جدا، لماذا؟ مصلحة تامة وواضحة لا غبار عليها لكي تنفقها، وكنت أنت ماذا؟ وكان أنت ما عندك أي شو، ما عندك أي مانع من الإنفاق في المقام وتمام الشرائط متحققة، هل عدم الإتيان بهذا الفعل يوصف بالقبح أو لا؟
الذي هو إعطائك 220 دولار،
إعطاء 220 دولار
بسبب
ضرورة،
ها؟ بسبب
ضرورة، هل هل يسمى مذمة؟ هل تذم أو لا تذم على الترك؟ هل تذم على الترك في هذه الموارد أو لا تذم على الترك في هذه
الموارد؟ تركت واجب، نعم، تركت مستحب.
ما نحن هو الفحص هنا، هذا واجب أو مواجب بيصير؟ هذا البحث هنا، هل كون
تم كل الشرائط،
كل الشرائط المقتضي التام والموانع مفقودة، ما في أي مانع في المقام، والمقتضي التام المقتضي أن يكون الناس لهم الأصلح تام هذا، والمانع ماذا؟ مفقود، أنا عندي ما في أي مانع من جهة القدرة، هل هذا الفعل يصير واجبا أو لا يصير الفعل واجبا؟ هذا أحد معاني الجود التي لابد من طرحه في الأبحاث اللاحقة لنرى هذا الجود واجب على الله تعالى أو ليس واجب على الله تعالى.
الإمامة يعني؟
ها؟ لا، في بحث اللطف وبحث الأصلح، لا وجود الأصلح حتى بلحاظ الكون، خلق النظام الأصلح، حتى بلحاظ خلق النظام الأصلح في المقام. وإن شاء الله تعالى هذا بحث له علاقة صفيئتي معنا، بس ما لنا علاقة بهذا الجود بهذا المعنى هنا، نحن لنا علاقة جود بمعنى آخر، ذاك الجود الكلامي، هذا الجود ما يفيدك بشيء بعد، ذاك الجود البحث الكلامي المهم. هذا حاصل الكلام بالصفة الأولى. قال طبعا ما حنتكلم بالصفات الثانية بهالطول، يعني لو ننتقى كل صفة هيك حد بعد درسين بعد وش أخذنا دي بوقت بلي؟
أيوة
22
دولار
خذ
فقط،
تأملها تحتاج تأمل. قال هذا عطف على قوله، قرأنا العبارة ها؟ قرأنا؟ أكيد؟ طيب الصفة الثانية في المقام هي قوله الملك. طبعا هذا شو اسمه، هذه ابني كان معترض على اللي كتبته أنا مرضي كان يعترض على كل. الصفة الثانية هو صفة الملك في المقام. طبعا الملك في لغة العرب واضح من المراد من الملك، لكن المتفلسفة أيضا طب يعني متكلم يعني باعتبار هذا علم كلام فلسفي مو كعلم كلام محض. هذا الفلاسفة كابن سينا جعل أن صدق عنوان الملك متقوم بأركان ثلاثة لكي يصدق عليك أنك مالك أو أنك ملك أو مالك لابد لك من ماذا؟ من أنك متصف بأوصاف ثلاثة في المقام. الركن الأول في المقام لصدق عنوان الملك أن تكون غنيا عن الغير، الغنى عن الغير، وهو معنى سلبي كما تقدم معنا سابقا عندما قلنا الغنى معنى الغنى عدم الحاجة، وقد تقدم الحديث عن هذه الصفة في المسألة السابعة عشرة. الركن الثاني في المقام أن يكون الغير مفتقرا إليك، أن يكون الغير مفتقرا إليك في المقام، أو قل أن الغير غير مستغني عنك، أو قل بأن الغير لا يستغني عنك. الركن الثالث أن يكون عندك كل شيء، أن يكون كل شيء لك، يعني كل شيء في الوجود هو يكون ملكا ملكا لك. عبارة ابن سينا في الإشارات والتنبيهات الجزء الثالث 716 يقول: أتعرف ما الملك الحق؟ الملك الحق هو الغني الحق. سمعوا المقصود ما الملك الحق هو؟ أتعرف ما الملك الحق؟ يعني هذه تقرأ الملك ولا الملك؟ بس ما بتزبط تقول ووجوب الوجود دل على الملك، يعني أصلا ما فيش لغة عرب تقول هكذا ووجوب الوجود دل على الملك، ما بيقول وجوب الوجود دل على الملك. بس ما بعرف ابن سينا قد واحد يقرأها تعرف ما الملك الحق مش ما الملك الحق. على كل حال الملك الحق هو الغني الحق، لأنه عندهم هن بعباراتهم بالفعل بالشو اسمه بيقولوا أن الملك أحسن من المالك، مو هيك؟ أن الملك أفضل من كلمة ملك أفضل من كلمة مالك. فيها دسيسة في اسمه، قد تكون هذه دسيسة فلسفية بعد بعد النكات الفلسفية. الملك حق، الملك الحق هو الغني، هذا استوعب عبارة على أقرب للملك، أن الملك الحق هو الغني الحق ما يصير بعد. فالملك الحق هو الغني الحق مطلقا، ولا يستغني عنه شيء في شيء، وله ذات كل شيء. أول شو هو الغني مطلقا ولا يستغني عنه شيء في شيء، وله ذات كل شيء، لأنه منه أو مما منه ذاته، فكل شيء غيره فهو مملوك له، وليس له شيء وليس له إلى شيء فقر، يعني لا يفتقر إلى شيء غيره في المقام. طبعا أول أمر الركن الأول اللي تقدم الحديث عن الركن الأول في المقام أن الدليل على أن الله تعالى غني مسألة 17. أما أن الافتقار الغير كل له تعالى أيضا تقدم معنا في المسألة الثامنة، كان توحيد مسألة ثامنة ولا السابعة؟ كانت توحيد ثامنة، أن الله تعالى واحد فكل شيء شو مفتقر إليه سبحانه وتعالى. أما أن كل شيء محتاج إليه دائما وليس هناك كمال إلا من عند الله تعالى، فقد عرفته مما تقدم معنا وين في بحث الأول فصل الأول، عندما تكلمنا على أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء في المقام، ذلك يوجد في بحث طويل هذا. والملك ووجوب الوجود يدل على كونه تعالى ملكان، لأنه غني عن الغير في ذاته وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للإضافة، وكل شيء مفتقر إليه لأن كل ما عداه ممكن إنما يوجد بسببه، وله ذات كل شيء لأنه مملوك مفتقر إليه في تحقق ذاته فيكون ملكا، لأن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاثة. والتمام فوقه يعني التمام وفوق التمام، يعني الله تام وفوق التمام. استكلمة الله تعالى تام كما فسرها العلامة الشارح رضوان الله تعالى عليه يراد منها أن الله تعالى، إشارة إلى القاعدة الفلسفية المعروفة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، باعتبار أن واجب الوجود ليس فيه أي جهة إمكانية، بل كل من كل الجهات هو يكون ماذا؟ واجبا للوجود. هذا معنى قولهم بأنه شو؟ أنه الله تعالى تمام. نعم في عبارة الشارح رحمة الله تعالى عليه أخذ فيه قيد الوحدة، أن شرط صدق هو بيعبر أما كونه تاما فلأنه واحد، بيعبر هذا العبارة، بل أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف واجب من كل جهة لا يفتقر إلى أحد غيره ما أدرشه في المقام. طيب فجعل أخذ قيد الوحدة في عنوان التمام، مع أنه هذا لا بين ولا مبين، يعني ليش أخذ قيد الوحدة؟ خاصة التمام بالوحدة أنه واحد، تتعقل أنت شيء. وعلى كل حال فهذه اصطلاحات ما لنا علاقة فيها، يعني هلأ مثلا شو الثمرة من تحقيق كلمة تمام؟ يعني ما معنى التمام؟ شو الثمرة العلمية؟ اصطلاح فلسفي. ولا في بتحمل إذا ورد برواية أن الله تعالى تمام تمام فيكون تحمل على تمام فلسفي. على كل حال هذه الاصطلاحات فهمها متعلق بفهم كلمات الفلاسفة، لأنه هني بيستعملوا هذه الكلمة عند الحديث عن موضوع أن الله تعالى يفعل لغرض. وإذا بتحدثوا عن تلك المسألة بيقولوا أن الله تعالى تم فوق التمام فلا يتعلق له غرض بما سواه. فبيستعملوا هذه الاصطلاحات وين؟ في بعض أبحاثهم. فأنت لابد لك أن تتعرف على هذه المصطلحات لفهم كلماتهم، وإلا هذه المصطلحات ما لها أي ثمرة عملية أخرى، ما عندها أي ثمرة عملية أخرى في المقام. هذا بده طبعا الصباح بده طبعا واحد يلاحظ ابن سينا بالشفاء قسم الإلهيات 785 وبعدين 188-189 عنده عبائر طويلة جدا ببلش فيها من أول ما بدأ اختراع حال لفظ التام إلى ما وصل إلى الله سبحانه وتعالى. يبلش لك أنه كان يطلق التام على الأعداد ثم بعد ذلك كذا، ثم بيذكر بعض الأبحاث ويقول عنها هذه مجرد تخمينات لا تنالها يد البرهان، ثم يدخل بعد ذلك بأن الحكماء أيضا نقل لفظ التام إلى حقيقة الجود، يا حقيقة الوجود، فقالوا من وجه إلى آخر العبارة. يعني بيعترف أن الفلاسفة شو صار عملوا، حدث عندهم ماذا؟ نقل للفظ التام إلى أصلاح خاص بهم في المقام. هاي ذكرها وين؟ كنا في الشفاء قسم الإلهيات، عندكم الشفاء، ولعله في شيء طبع واحد للشفاء بس كله يصور عنه لهذا الطبع يعني، ولما أحد حقق الشفاء لهذا الدكتور الموجود طبعا معروفا. صفحة 186 و188 و189 ودي راحت أحد كلمات العلامة الحلي لاحظها بنهاية المرام في علم الكلام الجزء الثاني 372-373، فإن له هناك نفس البحث تقريبا في المقام. عنده بيعبر التمام شيئين المكتفي والناقص، وعبارات عجيبة غريبة واقعا اصطلاحات على كل حال.
مجرد ما المقصود
منها بالضبط تام واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، إشارة أنه تام وتام من جميع جهاته، ليس فيه أي جهة فقر من أي جهة من الجهات، كله وجود محض، حقيقة الوجود وجود محض ليس فيه أي حيثية عدمية بالشهادة. أما فوق التمام فالمراد منها أنه شو؟ أن كل كمالات الآخرين محتاجة مستندة إليه سبحانه وتعالى في المقام. هاي طبعا يستفاد من أي جهة؟ من جهة أن الله سبحانه وتعالى علة كل شيء، فكل كمال في الوجود فهو راجع مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا حاصل الكلام. طبعا هنا يستفيدوا منها كما قلنا هذه العبارات ببحث العلة لا شو اسمه لايف على الأجل الداني. نعم،
غير أن كل كمال موجود في عالم الإمكان موجود عنده هو أكثر
أكبر خاصة. لا ما هو هذه بسيطة حقا كل الأشياء هذيك. لا
فيعني هو الله منزه عن الكمالات الإمكانية أو الكمالات الواجبية.
بدو واحد يتأمل ابن سينا هو كان يعتقد بأن كل كمال الموجود هو من مسؤول إلى الله تعالى، ما أتصور ذلك. ابن سينا كان يعتقد بالحقائق المتباينة، أن الوجود حقائق متباينة، ما يعتقد بأن حقيقة واحدة.
يعني ما كان عصاد الوجود.
لا، وصات المهية معروف عنه كان، حتى صدر المتألهين كانوا من جماعة أصوات المهية. إذا تعقلنا ما هي أصوات المهية،
فلما شيخ المسألة اللي فهمنا الحين نحن نقول إنه إحنا نشوف الناس عندهم كمالات علم وقدرة وحياة، فهذه الله منحهم إياها صح؟
نحن نقولها قد الله خلقها يا
بني. لكن في البداية وغيره يقولون إنه لا، هذه
بسيطة الحقيقة كل الأشياء، هاي بس بحق كل أشياء.
يقولون إنه هذا أنا عندي علم يعني الله.
هذه البيان أنت كذبة.
كنت. أو عنده هذا العلم عنده هو أقرب.
لا هو هذا مش عنده هذا وأكثر، هذا عنده الله مش عنده أكثر.
بس هذا موجود
وأنا
بتبختاني.
لا هذا سمينا حمل الحقيقة والرقيقة.
أنا ما في مصطلح هذا المعنى.
هذا هو سمينا، ما كنتش بحث وحدة الوجود أنت؟ كنت. هذا ما بيقوله واحد جزء أن يقول أن الله. هذا بايزيد هم أدريين الذين قالوا أن الله من باب حمل الحقيقة والرقيقة.
بداية الحكمة إيش أقصد؟
بسيط الحقيقة كل الأشياء كله راجع للقاعدة هذه.
يعني
أنا كل كمال الوجود مش هو أنه شيء والله تعالى شيء والله تعالى عنده هذا الكمال وزيادة، هذه اصطلاحات أساتذة الفلسفة. أما صدر المتألهين يقول لك أصلا أنا أنكر الاتحاد والحلول لأنه لا اثنين في الخارج حتى يكون بينهما ماذا؟ اتحاد وحلول، فليس في الخارج إلا كمال الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء، فكل كمال هو وجود وكل وجود هو وجود الله سبحانه وتعالى.
يعني إذا هذه صورة التلفون تسمع في ذهني علم حصول صراحة يعني الله صار عنده، يعني العلم اللي يحصل عند الله هو نفس الكيفية تحصل عند العقل، يعني وعنده علوم أكثر.
الله تعالى الله تعالى الله تعالى عند رأي بسيط لحقيقة كل الأشياء. الله تعالى نفسه كمالك، هذا الكمال أنت عندك عن طريق العلم بهذا الهاتف، ما أدري سامسونج بحسب الظاهر، هذا الهاتف السامسونج بحسب الظاهر، الله تعالى عنده هذا الكمال بنحو الأرض، بس هذا الكمال اللي عنده.
يعني حقيقة علمه بالأشياء مثل مش مثل عقلي اللي يدرك الأشياء بخلال اتصال صور، هو حقيقة معرفته بالأشياء.
من قال أنت علمك هو حقيقة اتصال صور؟ أنت علمك بالأشياء هو علم حضوري، هذا هذا تخيل أنك شو اسمه، أنت علمك دائما علم حضوري. أنت كل علمك دائما نسبة أنه أنت تعلم هذا الخارج على نسبة مجازية مو نسبة حقيقية، أنت الذي تعلمه بالدقة هو هذا العلم الحضوري دائما، علمك دائما حضوري، لذلك أنه بيقولوا كل علم الحصول راجع على علم الحضوري.
لا الله سبحانه وتعالى أكيد يعني هو صنف علمه أرقى ويعني آخر مختلف عن العبد،
وجود مطلق، أنت وجود محدود، بس بالنتيجة هذا هذه الجنبة الوجودية اللي عندك إياها من العلم بعينها عند الله تعالى حمل الحقيقة وراء بعيني.
ليش تشعر تقول أرقى وأشد
وأكمل؟ هذا أستاذ الفلسفة بيحكوا هالحكي. عم بحكي صدق دائما بيقول صدق اللي هي يقول بسيط الحقيقة كل الأشياء. وش يعني؟ يعني كل كمال في الوجود هو كمال الله سبحانه وتعالى. مش أنه هو الله عنده هذا الكمال، هو كمال الله تعالى. طب تقول حينئذ طب أنا محدود والله تعالى مطلق؟ يقول لك انتبه، أنا عندما أقول أنت كمالك عن كمال الله تعالى فأنا أحمل بحمل الحقيقة والرقيقة. شان حمل الحقيقة والرقيقة يعني أنا ناظر إلى جهة الاتحاد بغض النظر عن مقام السلب، فأنا لا أقول بأن أنا أحملك على الله تعالى بما لك من وجود وعدم، أحملك على الله تعالى بما لك فقط من ماذا؟ من كمال وجودي الله سبحانه وتعالى. وألا نفس كل كمال لا يشذ عنه كمال، لا يشذ عنه كمال لله سبحانه وتعالى. نعم قد تشوف عبارات مقام آخر أنه هني بيقسموا مراتب الذات، يعني يعتبروا الذات على مراتب، هذا بحث آخر إسا على كل حال، حتى ينقل عن السيد الطوطبائي أنه عنده قول آخر يعني أنه نسب بدشن ساعة الحال، بس موجود بالشاب موجود 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 في كتاب أقرأ أرجع كتاب ما أنسب أن هذه أقوال. أنا بعد أقرأ كتاب اسمه الشموس الساطعة، اسمه شمس الساطعة، أقرأ الكتاب في نسبة لسيد الطبطبائي هناك بصفات الله تعالى نسبة غريبة عجيبة في المقام، هناك له نسبة لسيد الطبطبائي في بحث الصفات أن سيد الطبطبائي عدل عن أرائه ما أدري شوف المقام وكان يقول له ما أقرأ أول بحث على كل حال في المسألة هناك عندهم بحث.
بس ما شاء الله خير وخير كل النواقص رجعوها إلى العدم لم تصدر منه
يعني. ايه ما في نقص صدر من الله.
طيب وانت انت شو ايضا النواقص ترجع العدم؟
لا مضروب
مخلوقة؟
مخلوقة
حتى القادرات ومثلا الامور مثلا عدم البصر عدم الصحة عدم
افترض وش المشكلة؟
الله خلقها
وش المشكلة؟
الله خلق اشياء شر و
من قال انها شر؟ من قال انها شر؟
شر
وعدمي. من قال أن الشر أمر عدمي؟
شر وعدمي.
قد يكون أمور عدمية، قد يكون أمور مش عدمية. أول شيء عدم الملك ليس عدم محض، عدم وجودي. على كل حال عدم مضاد. بس بغض.
مين بعث الشر؟
ما منهم الشر؟ مولانا مولانا بحثنا هذا فيأتي إن شاء الله تعالى تعرض. نحن ما عندنا دليل على أن كل ما تسميه أنت شر هو أمر عدمي. قد تكون بعض الشرور هي أمور عدمية كلامه صحيح، لكن كل الشرور كذلك فعلا لما تقول الله خلق الموت. خلق الموت شو يعني خلق الموت؟
موت وجوده.
فبعض بفسرها بمعنى قدر الموت، خلق بمعنى التقدير هنا، لا بمعنى أنه أوجده.
الموت ليس يعني هذا موت وجود لأنه تنتقل إلى عالم آخر ما فيه. يعني كله كله
إلى العالم. يعني الموت شر ولا مش شر؟ الموت شر ولا مش شر؟
خير. كمال تكامل الموجودات.
جيد جدا، أحسن بارك الله فيك. كانت تعتبر أن الشر دائما نسبية. فجيد لا بأس. طيب ما
من. أكيد خلق الأفعى.
ها؟
أفعى شر نسبي أكيد الله خلقها.
جيد لا بس يعني بالنتيجة الله تعالى أوجد أمور قد تكون شر بلحاظ ناس وخير بلحاظ ناس آخرين في المقام. وين شو كنا بنتكلم نحن هلا نحن؟
فوق التمام.
إيه خلصنا فوق التمام كنا أنه هو عبارة أنه افتقار الكل إليه سبحانه وتعالى. قال والتمام فوق على ثبوت الوجود على ثبوت الجود والملك والتمام وفوقه. ووجوب الوجود يدل على كونه تعالى تاما وفوق التمام، أما كونه تاما فلأنه واحد على ما سلف. هذا اعتبار الوحدة ما فهم دليلها. واجب من كل جهة يمتنع تغيره والفعل وتجدد شيء له، فكل ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل. أما كونه فوق التمام فهذه ليست أما فوقه فكونه فوق التمام يعتبر فيها قيد الوحدة. ليش؟ لأنه بدك تقول أن كل شيء محتاج إليه فكل ما سواه ممكن، فلأن ما حصل لغيره من الكمالات فهو مستفاد منه. والحقية، الحقية الحق هذه الصفة الخامسة، الصفة الرابعة هذه الحق. الحق ذكر الشارح لها أن لها اصطلاحان، الحق بمعنى الثابت يعني الموجود، والحق بمعنى ما يوصف به القول من الكلام، أن الله تعالى كلامه حق، كلامه صدق، ومقوله حق، ومشاكل هذه التعبير في المقام. يعني هي هذه القضية اللفظية، يوصف القول والعقد بلحاظ المقول والمعتقد، أنه إن كان مطابق في الواقع يقال عنه أن هذا قول قول حق في المقام، يطلق عليه صادق ويطلق عليه حق. طبعا بيقولوا ان عندهم فرق اعتباري بين الحق والصدق، بيقولوا الصدق هو للفظ للقول، اما الحق هو للمقول. المقول حق، وصدقه هو وصدقه قول، يعني هذا القول اذا طابق الواقع بيسموا الكلام ماذا؟ صادق. اما المقول اذا كان مطابقا للواقع يسمون المقول ماذا؟ ان المقول حق. اما ان الله تعالى انه واجب، ان الله انه ثابت موجود، طبعا سوى تعبير الشارح هنا بيعبر انه الثابت مطلقا. شو يعني الثابت مطلقا؟ شو تفهم من كلمه ثابت مطلقا؟
لا بزمن
زمان، ها يعني ما كان وجوده عين ذاته، يعني ما كان وجوده عينه ذاته. لانه في بعض الشروح شيء اخر موجود تفسير هذه الكلمه، انه بيقولوا انه ثابت مطلقا مقابل ثابت دائما. ما أدري في شيء بموجهات ثابت مطلقا ثابت دائما؟ تراجع عن الموجهات، في شيء فارق بين ثابت مطلقا ثابت دائما بالموجهات؟ معقول أن مرادهم أنه دائما بلحاظ أنها بلحاظ الأزمان، فثابت دائما فيها حينية زمانية بتصير بلحاظ الزمان ففيها نقص، بخلاف ثابت مطلقا. على كل حال الثابت مطلقا بحسب ظاهر العبارة أن المراد منها أنه واجب الوجود بالذات، وجوده من ذاته، وقد تقدم الدليل عليها سابقا. أما أن كلامه صدق في المقام أو قوله حق في المقام فقد تقدم أيضا دليل عنها في بحث الكلام، أن الله تعالى في ذلك قلنا أن كلامه ماذا؟ سبحانه وتعالى أيضا شو؟ صادق. تتذكروا بحث الكلام؟ طبعا ما تقدم لا ليس دليل وجوب الوجود، لذلك على المعنى فقط نظر إلى الحقية بالمعنى الأول والحقية بالمعنى الثاني. قال والحقية وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى، واعلم أن الحق يقال للثابت مطلقا والثابت دائما، ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد. على القول والعقد يعني شو اسمه العقد يسموها، القول هو القضية اللفظية والعقد هو القضية الذهنية بعبر باصطلاحهم. العقد ما عقدت عليه ذهنك والقول ما قلته، فالقول هو القضية اللفظية والعقد هو القضية الذهنية. بالنسبة إلى المقول يعني ما تلفظت به، والمعتقد هو ما عقدت عليه ذهنك إذا كان مطابقا للواقع وهو الصادق أيضا، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه. يعني إذا تنظر للقول يسمى صادق، والله تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان، فذاته أحق من كل حق وهو محقق كل حقيقة، يعني موجود كل موجود، يعني موجود كل موجود. والخيرية هذا البحث تقدم موضوع البحث عن عندهم بحث في قسم الفلسفة صفحة 42 عندك في الكتاب، المقصد الأول الفصل الأول المسألة السابعة، هناك عندهم بحث معمل تحت عنوان أن الوجود خير محض، أن الوجود خير محط المقام، حيث يطرح فيه هذا الكلام اللي شو اسمه اللي تكلمت فيها أن الشر أمر نسبي ومشاكل ذلك. يعني هذا البحث موضوع الشرور أمور نسبية وهذه الأمور في المقام يطرحها هناك في تلك المسألة في المقام. بيقول مثلا إذا تأملنا ما يقال له شر وجدناه عدما، بيحاول كذا في المقام، ويرجع بيقول القدرة كمال للإنسان ولا من حيث آلة قطع، راجع في الحال البحث مفصل في المقام بصفحة 42. ها هذا نفس القسم الفلسفي من هذا من كشف المراد 42، ولكن بيطرح نفس البحث المطروح المعروف المنسوب لأفلاطون وأرسطو، أن بعضهم بيقول أن الشر أمر عدمي، وبعضهم يقول بأن الشر أمر نسبي، وبعض بيجمع بينهما بيقول بعض الشرور عدمية وبعض الشرور أمور.
كيف المطهر في عبد الله
كذا؟ شو بيجمع بيناتهم؟
يقول في شرور عدمية وفي شرور نسبية.
جيد. في على كل حال، فإذا كانت دائما الشرور أمور عدمية فإذا شو بيكون الوجود؟ كل شيء وجودي يكون أمراً أمراً خيراً، فخير في المقام.
شو لا يتعلق
بها؟ لا يتعلق بها خلق ولا إيجاد يعني بيعبرهن. فبتكون هذه الصفة من توابع ماذا؟ من توابع ماذا؟ من توابع كون تكون من توابع الصفة الثالثة اللي هو التمام، باعتبار أنه واجب الوجود واجب وجود من جميع الجهات، فكله ليس يوجد فيه جهة عدمية، والله تعالى خيرية يعني هو شو وجود من جميع الجهات، فلا يتصف بصفة عدمية مثلا. الخيرية وجوب الوجود دل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، أن الخير عبارة عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له وواجب الوجود، مستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات، فلا تطرق إليه الشر بوجه من وجوه، فهو خير محضون. بس شوفوا لهذه العبارة بس لو سمحتوا، لأن الخير عبارة عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له. شو المقصود من كلمة من حيث هو مستحق له؟ يعني أنت لا يصدق عليك أنك شر إلا إذا كان هناك شو كان هناك كمال تستحقه. فقدك للكمال المستحق شر، أما عدم فقدك للكمال غير مستحق لا يكون حينئذ شرا. عدم كونك إلها لا يكون شرا، لابد أن تفقد كمالا ماذا؟ فقدك لكمال مستحق. الذي يكون شرا هو فقد الكمال المستحق، لا مطلق فقد الكمال. هذا ليس على كل حال المسألة. الحكمة، مسألة الحكمة طبعا كمان هو بذكر أن الحكمة لها معنيان في المقام. الحكمة بمعنى أنه الله تعالى حكيم، بمعنى أنه عالم بالأشياء بلحاظ واقعها، يعني يعلم بالأشياء كما هي مطابقة للواقع في المقام. وأيضا يطلق على أن الله تعالى حكيم بلحاظ أفعاله، يعني مرة تنظر الحكمة بمعنى العلم، ومرة تنظر الحكمة بمعنى ماذا؟ فعلية، أن أفعاله صادرة على أتم وجه الإتقان والإحكام، يعني إحكام الفعل إحكام الصنع دليل أن الله تعالى حكيم، فبتكون الحكمة حينئذ صفة ماذا؟ صفة فعلية. أما إذا قلت بأن الحكمة هي علم الله تعالى وعرفانه بالأشياء، أكمل عرفانه بالأشياء وعلمه التام بالأشياء، سمي الله تعالى حكيم. فقد يطلق الحكمة على صفة العلم، وقد يطلق الحكمة على ماذا؟ على أحكام الله تعالى كصفة فعلا. على خلاف تقديرين قد تقدم، إذا قلت الحكمة بمعنى العلم فقد تقدم دليل على أن الله تعالى عالم، قلنا وجوب الوجود دل على التجرد، والتجرد يدل على العلم، العلم بالعلة والعلم بالعلة يقضي العلم بالمعلولات، تذكروا وجوب الوجود يقضي أن كل مجرد عالم بذاته، وكل عالم بذاته عالم بمعلولاته، قد فهم معنى هذه المسألة في المقام. وأيضا في واحد يذكر أيضا أما بالنسبة أن إحكام الصنع فدليل على ذلك الوجدان، معنى ذي الآخر كيف يثبتنك أن الصنع محكم؟ الوجدان. بس على كل حال ما بيكون خارج عن كلام الماتن، لماذا؟ لأن الماتن ليس في مقام بيان إلا ما يستلزمه وجوب الوجود، لا ما يستلزمه الوجدان في المقام. فلعل الماتن ناظر إلى الحكمة بالمعنى الأول اللي هو العلم، لا الحكمة بالمعنى الثاني. وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعني بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على وجه الأكمل، ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الأحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم أيضا بالمعنى الثاني. ورحمة الله تعالى. والتجبر، هذه التجبر شو تفهموا كلمة تجبر أنتم؟ شو يعني جبار؟
لا يقهر.
ها؟
لا يقهر عنيد. في عنيد وصف القرآن؟
جبار متكبر بالآية.
متكبر ما في عنيد.
عنيد؟ ما أدري. الله عنيد؟ موصوف الله تعالى.
هذا الوصف موجود بالنص.
موجود؟
ما أعرف.
أقول حال. على كل حال بعبارتهم هم حملوا الجبار على أنه شو الذي يقوم الوجود، يعني الذي يجعل يخرج الشيء من العدم إلى الوجود، مثل يا جابر العظم الكثير مثلا. فبيعتبروا أن الله تعالى جبار من حيث جبره فقر الممكنات، جبر فقر الممكنات، فالله سبحانه وتعالى جبار. والدليل عليه واضح، والدليل عليه
من العدم إلى الوجود،
هذا هو جبر الممكنات، يعني جبر الفقر عند الممكنات، جبر نقص الممكنات. جبر النقصر ممكنات مثل يجابر العظم الكثير في المقام. لا إشكال بأن المراد في لغة العرب في قوله تعالى الجبار المتكبر المراد من الجبار قهار، من قهر خلقه يسمى ماذا؟ جبار. مثل ما عبر الفراهيدي يقول الجبار العزيز أي قهر خلقه فلا يملكون منه أمرا، وهكذا عبارات العرب الجبر أصلاح الشيء بضرب من القهر في نحو من القهر في المقام. على كل حال بحمله أن الجبر على ماذا؟ على معنى الخلق، على معنى قريب من الخلق. وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بالعفو، والتجبر وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا، لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل، إنه شيء بالقوة بيصير بالفعل، وتكميل كالمادة في الصورة. تعرف إنه كل صورة تحتاج إلى شو؟ إلى مادة قبلها، مو هيك؟ ولو كانت المادة الأولى اللي هي الهيولة، هي الهيولة الموجودة التي لا فعلية لها العدم الفعلية، مع أن الفعلية مسابقة للوجود، عرفتها؟ هذه الهيولة الأولى الموجودة مادة يفاض عليها الصورة، وهكذا. فهو جبار من حيث أنه واجب الوجود لأنه أوجد هذه الموجودات، يعني أنه أوجد كل ممكن في المقام.
إذا إيش الفرق بين الخالق والجبار؟ الخالق والجبار
قهر، قهر عندهم ما أدري، ما أدري، ما تسألهم
معنى قريب، يعني
ما أدري، ما أدري، تحتاج تسألهم، هؤلاء يعلمون، عندهم نكات خاصة قد يكون لا نفهمها فعلا. الصفة الثامنة في المقام صفة القهر، فسرها الشرح أن القهر هو القهر العدم بالتحصيل. من هو القهار؟ هو الذي قهر العدم بإشو عن طريق ماذا؟ الإيجاد، أنه كان هناك عدم فالله تعالى قهره عن طريق ماذا؟ أنه أوجد الموجودات. فيكون المراد من القاهر المبدع من العدم، يعني المبدع، مش أنه مجرد يخلق الشيء، في عنده ماذا؟ حالة شو؟ الإبداع. أنه ما في مثال صادق في المقام، ما واضحة؟ طبعا بلغة العرب، بلغة العرب هو القاهر فوق عباده. ما المراد من هذا المعنى؟ القاهر القهار يقال أخذهم قهرا أي من غير رضاهم، والقهر الغلبة والأخذ من فوق، هذا بلغة العرب. لغة العرب القهر هي ماذا؟ هي الغلبة كما ذكر الفراهيدي، مو القهر بهذا المعنى. قال القهر وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل، يعني الإبداع بتصير. القيومية
القهر فيمت
وحدة الرئيس
والبقاء وقهر عباده
أحسنت، تأيدنا هذا أحسنت، تأيدنا لا الغلبة، غلبهم الله تعالى. لولا الإنسان، لولا المرض والموت كان إنسانا يطأطأ له رأسه شيء. الإنسان شو يطأطأ؟ شو يخلي الإنسان يطأطأ رأسه في الحياة؟ شو يخليك تطأطأ رأسك أنت؟ ها؟ إلا المرض والموت، شو يخليك يطأطأ لك رأسك بعد؟ الجوع كمان. ها؟ القيومية مش معلوم. القيومية، القيومية بيقولوا هني مبالغة من القيام، القيام الشخص بشيء من الأشياء بيسموه قيوم، تمام المبالغة أن يكون الله تعالى قائما بذاته مقيما لغيره، يعني قائم بذاته، يعني غني بلحاظ ذاته يقيم كل فقر موجود عند الآخرين في المقام. بالمحيط بقول القيوم والقيام واحد، وهو الذي لا بديل له، وقيل هو القائم على خلقه بأرزاقهم وأجالهم، يعني مدبر أمورهم، يعني سير القيوم بمعنى مدبر أمورهم في المقام. مثلا بفسر الراغب القيوم بأنه القائم الحافظ لكل شيء، يعني دائما المهم بكلمات العرب دائما يفسرون القيوم بمن يقيم الغيب وبيلاحظوا صفة الذات، لكن الفلاسفة لاحظوا معها ماذا؟ جنب الذاتي، أنه قائم بذاته،
قائم على كل نفس بما كسبت
فيه. دائما بلاحظ أن الصفة بلحاظ الأفعال مو بلحاظ الذات سبحانه وتعالى. وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوم، بمعنى أنه قائم بذاته مقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعنى بكونه مقيما لغيره. وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكريم فراجعة إلى ما تقدم.
القيومية يعني قوم الحيوان والآخر.
كل شيء دبر له أمورهم، كل شيء تدبير له أمور شو اسمه في المقام. هيدا لا إله إلا الله والحي القيوم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. مشاكل هذه الآيات. هيدا الإسلام في المقام، في المقام في عندنا جملة من الصفات وغيرها الظاهرة بالتجسيم مثل الوجه واليد ومشاكل هذه الأمور. هذه الصفات ما عشنا وقت كثير. ها ها
نختم
بسرعة. ها شو هذا التليفون بوشي هذا؟
شو قائم على كل نفس بما كسبت؟ تقول أن النبي أو الأمير أيضا هو قائم على كل نفس بما كسبت؟
بس على كل حال شهيدا عليكم، هو شهيد ورسول الله شهيد. يعني النقطة بدنا نقولها نحن في المقام سهلة جدا لقراءة العبارة، يعني إن بعضهم أثبت أن الله تعالى له يد ووجه، هؤلاء هم أهل الظاهر. بعضهم أثبت له القدم، يعني قدم زائد على ذات، كيف الله باقي ببقاء، الله قديم بقدم. أثبت له الرحمة والكرم والرضا بما لها من صفات ماذا؟ نفسية. أثبت له التكوين بما لها من صفة أيضا نفسية ومشاكل ذلك، صفيات إنسى قراءة عبارات. فهو الشارح ماذا يريد أن يقول؟ هذه الصفات ترجع إلى شيء ما تقدم، فاليد ترجع إلى القدرة، الوجه يرجع إلى مثلا إلى استبرويات، ورد في أن دين الله وجود مثلا الشيء، فرض أنك مثلا أرجعت الوجه إلى الوجود ومشاكل هذه الأمور. أنا بس بدي تعليق واحد على هذا البحث. هذه الآيات عادة ما يستشهد بها على ضرورة تأويل العقل إذا عرض تأويل النقل إذا عرض العقل. هذه الآيات عادة يستغل بها على ضرورة تأويل النقل إذا عرض العقل. تعليقنا على هذه بس بنقطة، أنه أنت هلا والله مثلا تروح تفتح أي قرآن، اعتبر حالك عربي أول مرة في حياتك ماذا تقرأ القرآن، وتقرأ قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. إن هل اليهود كانت تقول أن الله تعالى مكتوب في الأيدي يعني غلت يداه مثلا؟
ماذا يأثر
أصلا؟ ولهن مقصود هذا المعنى مباشرة. هل كان المسلمون في زمن النبي يفهمون هذه الآيات التسليم، أو هذه الفهم بعد ما حدثت شبهات زيد وعمر؟ دعوة أن هذه الآيات ظاهرة بالتجسيم فتحتاج إلى تأويل كما يقع كثيرا الآن من خطباء المنابر، هذا دليل هذا؟ شو النقطة هذه؟ مين قال؟ من قال أن هذه الآيات ظاهرة بالتجسيم؟ يعني هي شو كان الخلاف؟ أن يداها مغلولة أو مقصوطة؟ ففي قوله تعالى أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أنهم كانوا فاكرين شو الله يعني. كان يده يدهم يعني كان شايفين أن كان يده يعني أحب أنهم توهم. أو مثلا عندما يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، شيئا مطوياتها كان جعلها مطوية وجعلها يمين مثلا، أو وصنع الفلك بأعيننا شو يعني.
هلا مش هيك عيونه
هو يمينه كبيرة كيف مطوية؟ إيه وصنع الفلك بأعيننا وإيش يعني المراد؟ هل أحد من العرب أنه كان يفهم من هذه آيات التجسيم، ولا العرب كان يقضوا على بلاغتهم المجازية في المقام؟ هذا السؤال. ولو كان يتفهم من التجسيم لما كان ينبغي أن يكثر المجسمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله ويكثر السؤال؟ ما كان يقرأ القرآن، هذا ما كان يقرأ القرآن لأنه هنا نعم إيه بالي
ما كان يفكر
بالي
جهال.
أصلاً
كلهم
من أجلاء
عرب تكلم عرب
زرار مثل المقلدين. عم تتكلم أنت عمي، عم تتكلم عن أصحاب النبي، عم تتكلم عن أصحاب النبي أنه كلهم جهال كانوا، يعني عندك شهداء بدر، عم تتكلم عن المجهال، عم تتكلم عن شو النهاية صحابة،
نتكلم اللي كلهم فاضلوا بعد النبي سلمة فارس
هنا يعني عارف سلمة كذا يعني أنت حساب أصحاب النبي ببعضهم ببعض من روج أن هؤلاء هم أصحاب النبي. ما هذه نحن عندنا مشاكل بعض الأحيان باعتبار أنه روج بأن هؤلاء هم أصحاب النبي.
سلمان وقدار ومقداد وعمار وشهداء بدر وحده
الحمزة انتهينا. هؤلاء ما كانوا مجسمة. على كل حال في المقام، فمثلا عندما يقال فلله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، هل فهم العرب منها أنه الله له وجه؟ وآخر عن هذه تأملوا فيها، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني العرب فهم أنه يهلك كل حتى بس يبقى الوجه مثلا، يعني حتى يقال بأن هذه ظاهرة في التسليم، ولا هذه تحمل على الصديقة العربية والبساطة.
هل تجد أن يكسرون
هو الجسم بها أنه يبقى وجهه؟ ما أقول لك هذه ظاهرة بالتسليم، شو تكون ظاهرة بالتسليم؟ يعني يهلك كله إلا شو؟ إلا راسه. أي عرب؟ مش بس راسه، وجهه. هذا يزيد هذا كمان. مثل ديزني حاضر ديزني هذا الوجه هذا بس في الدختم الوجه ما شايفه؟
كان أحد العلماء بس هذه الآية بزيارة أشهد أنك وجه الله الذي لم يزول ولم يزول
أنا بدي أوصل النقطة بدي أقولها في المقام أن هذه الصفات لم يكن العرب يصدر منها التسليم. هذه الاظهارات التسليم هي أمور حادثة بسبب بدعة من عمرو وبدعة من زيد وما شاكل ذلك، وألا القرآن مشحون بالبلاغة والبلاغة لا تكون إلا مع المجاز عند العرب. العرب قواموا بلاغتهم المجاز في المقام. هذا حاصل الكلام. بس بالنسبة للتكوين بعد بالتكوين أنه بعضهم بيقول أن الصفات زائدة على القدرة أو مشاكل ذلك بس أن الشارح يقول أنه يؤكد على أنه لا، القدرة التكوين هو عينه ماذا؟ قدرته سبحانه وتعالى. نقرأ العبارة بس ما فيش مطلب عليه إذا كثير. ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة والوجه صفة مغير للوجود، وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغير للبقاء، وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغير للإرادة. وأثبت طبعا أن الرواية كثيرة جدا في هذا المقام، نسوا الله في الأنسان أنفسهم والنسيان بمعنى تركهم ومشاكل ذلك، كثير روايات في هذا المقام تراجعوها يعني أبحاث مفصلة في محلها. وأثبت جماعة من الحنفية التكوين صفة مغير القدرة، والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم، والحمد لله رب العالمين. تمنى الفصل الأول، الفصل الثاني عفوا، إن شاء الله تعالى يوم السبت نبدأ الفصل الثالث في أفعاله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.